الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا قريبا، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه رحمه الله. فالتبرك بالأشجار والأحجار شرك وضلال. أولئك المشركين يتبركون بالسدرة، فهؤلاء أسلموا قريبا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا سدرة زيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا باطل. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، أي تفعلون كما فعل من قبلكم. قال الشارح رحمه الله: أبو واقد اسمه الحارث ابن عوف رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال الترمذي وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني رحمهم الله بنحوه. فالتبرك بالأشجار والأحجار شرك وضلال. البركة تطلب من الله جل جلاله. قوله عن أبي واقد رضي الله عنه قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه مشهور، مات 68 من الهجرة رضي الله عنه، وله 85 من العمر رضي الله عنه. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني رحمهم الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة 8 من الهجرة في رمضان، فتح مكة 8 من الهجرة، ونحن 1000 ونيف، يعني 1000 وزيادة، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، أسلموا يوم الفتح. ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة رضي الله عنهم لا يجهل هذا، يعني يعلمون أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك وضلال، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. فهؤلاء أسلموا قريبا ولم يعرفوا أن التبرك بالأشجار باطل وكفر، فلذلك بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: وللمشركين سدرة، شجر السدر، يعكفون عندها. العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركاً بها وتعظيماً لها. فهذا شرك أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر عنه. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح، يعني يعلقون بها السلاح، فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. تلك الشجرة كانت تعبد من دون الله، فالعكوف عند الأشجار والأحجار والتمسح بها شرك وضلال. البركة تطلب من الله عز وجل. قوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات رحمه الله: سألوه أن يجعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي بها المنوط أي المعلق. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك وضلال. البركة عند الله جل جلاله. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيماً لله وتنزيهاً له جل جلاله. إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم أي نقص للربوبية أو الإلهية. قوله: إنها السنن بضم السين أي الطرق، هذه طرق الضلال. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. فبنو إسرائيل كانوا يتبركون بالأشجار، وهذا كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم فعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ففيه الخوف من الشرك. يجب علينا أن نخاف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. فلا تتبع الظن، اتبع القرآن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتبع الظن، الشيطان يوسوس ويضلل، فلا تتبع وساوس الشيطان. اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تتبع الهوى ووساوس الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هناك علماء يحفظون القرآن ويعرفون اللغة ويعرفون الفرائض ولكن لا يعرفون التوحيد، يعبدون القبر، يأتون إلى القبر ويدعون الميت، يطلبون حاجتهم منه، وهذا كفر وضلال. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي نباشة المعروف بأبي شامة رحمه الله في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان أي وضع الطيب على الجدران، يطيب القبر وجدار القبر ويعبد من دون الله، تخليق الحيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها بذلك المكان أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه. إنسان يلعب به الشيطان ويزين له أن هذا المكان كان فيه فلان فيعبدون ذلك المكان لأجل هذه الرؤيا الشيطانية ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقعه، إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون ماء وشجر وحائط جدار وحجر، وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة والعمود المخلق المطيب داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة رحمه الله، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، نعوذ بالله. فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصل إليه والحمد لله، ومع ذلك يدعونه من دون الله، فدعاء الرسول شرك وضلال. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام الجهال، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنوا ذلك حسناً وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية، فأكبروا فعله واتخذوه قربة. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، يسمون الشرك تعظيما ومحبة والعياذ بالله، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قال المعلق: وفي مصر كذلك من هذه القبور المنامية ونحوها كقبر الحسين وزينب رضي الله عنهما وكثير مما يسمى بالأربعين، بناء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى، وهي عقيدة أن الولي يتشكل في 40 جسما. الشيطان زين لهم أن الولي بعد موته ينتقل إلى 40 صورة، وهي عقيدة أن الولي يتشكل في 40 جسما. وزعم الدباغ مبالغة في الوقاحة والضلال أنه يكون للولي 360 جسما، وكم في غير مصر من هذه المواضع الشركية من قبور وأشجار وأحجار، عجل الله بتطهير البلاد منها كما طهر الحجاز بيد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، ووفق أبناءه للقيام بمثل عمله الصالح وأعلى بهم منار الإسلام، والحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له أن يتشبهون بالمشركين ويتبركون بالأشجار والأحجار. وفيه علم من أعلام النبوة، أي دليل من دلائل النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. فالإنسان إذا مات يسأل في قبره: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يثبته الله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن كان موحدا يثبته الله: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعليم إذا رأى منكرا، وأن ما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره، قاله المصنف رحمه الله. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه: التبرك بالناس لا يجوز، التبرك بالصالح لا يجوز، البركة عند الله، تطلب البركة من الله بالطاعة والعبادة، وأما التبرك بالصالحين هذا لا يجوز، فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يتبركون بأحد لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون رحمهم الله مع ساداتهم في العلم والدين وأهل الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، فلا يجوز التبرك بأحد والتمسح. البركة تطلب من الله جل جلاله. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. قال المعلق: يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلهًا يعبدونه من دون الله، لأنهم كانوا أجل وأعقل من ذلك، وإنما طلبوا شجرة يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم دون أن يصلوا أو يتصدقوا لها. فبين لهم أن ما طلبوا من التبرك ولو لم يكن صلاة ولا صياما ولا صدقة هو الشرك بعينه. التبرك بالأشجار والأحجار شرك. البركة عند الله، وفيه إبطال لشبهة مشركي هذا الزمان وزعمهم أن ما يفعلونه تبرك وتعظيم لا بأس به. التبرك بالأشجار والأحجار والرجال شرك وضلال. البركة تطلب من الله جل جلاله، ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر. التبرك بالأشجار ليس شرك أصغر، بل هو شرك أكبر، ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظيرا، أي مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، وأقسم على ذلك. بل هو التبرك بالأشجار من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإن لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فحذرهم وتأمل صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر الشرك كله، والتبرك بغير الله شرك لا يجوز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود، وتقبيل الحجر الأسود عبادة لله، لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فنقبل الحجر الأسود عبادة لله لا للحجر، الحجر ما عنده شيء، إنما نقبله عبادة لله واتباعا لشرع الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، كما يفعل بعض الناس إذا عمر عمارة يذبح ذبيحة على العتبة تقربا للجن حتى لا يؤذوه، فهذا شرك. الذبح للجن خوفا من الجن هذا شرك، والذبح للقبر شرك. الذبح عبادة لله في الهدايا والنذر، نذر لله، تذبح لله تقرب إلى الله، وأما النذر لغير الله شرك وضلال. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، الصلاة عبادة لله والذبح عبادة لله. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها. فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير رحمهم الله: ونسكي أي ذبحي. وكذا قال الضحاك وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهي لا شريك له، وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم. قال ابن كثير رحمه الله، وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، جميع الأنبياء والرسل بعثوا للدعوة إلى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك أي بالذبح، كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل من دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا شريكا في عبادة، ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح قوله فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته أي وعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغني وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر، نهر الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قاربه الإيمان، إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن، أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، يوم عيد النحر في حجة الوداع نحر 100 بعير تقربا إلى الله، نحر بيده 63 بعيرا، ووكل عليا رضي الله عنه في نحر بقية 100 يذبح لله يتقرب إلى الله جل جلاله. قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، ومن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود، كل ذلك عبادة لله تعالى، والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى، والإقبال عليه بالقلب، وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة، كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم رحمه الله. والذي يذبح لغير الله ملعون مطرود من رحمة الله، ولا يجوز سب الوالدين، ولا يجوز السب مطلقا للمسلم. لعن الله من آوى محدثا، قال بعض العلماء محدثا أي مجرما، كأن قتل نفسا وهرب، فهو ملعون، وأيضا المبتدع الذي يبتدع في الدين ويضل الناس ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، أي علامات الطرق، غير منار علامات الطرق ملعون، لأنه يضل الناس ويضيع الناس. قال: ورواه الإمام أحمد رحمه الله كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. هذا رد على الروافض. الروافض يقولون: علي وصي، وعلي رضي الله عنه ينكر، يقول: ما أسر إلي شيء، الدين ما فيه سر، الدين كله علن. ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار علامات الطرق. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. كان علي من أسبق السابقين الأولين، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. ابن ملجم الخارجي قتل عليا رضي الله تعالى عنه في رمضان سنة 40 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله لعن الله، اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات رحمه الله: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء، فلا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. صلاة الله ثناؤه على عبده، يثني على أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام جل جلاله. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى، صلاة الله ثناؤه كما تقدم. والله تعالى هو المصلي، أي الذي يثني على المؤمنين، وهو المثيب، يثيب المؤمنين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله متكلما إذا شاء. والله عز وجل متصف بالكلام، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق به جل جلاله. قوله: من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود، فسواء لفظ به أو لم يلفظ، إذا نوى بقلبه أن الذبيحة لفلان فهذا لغير الله، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، أي للأكل، وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، فهذا أيضا شرك. الذبح لا يجوز لغير الله، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة نجم في السماء، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وذلك اللحم حرام أكله وإن قال فيه بسم الله، لأن نيته لغير الله، كما قد يفعله طائفة من المنافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب، يذبحون للكواكب يعبدونها، يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وهذا شرك. الكواكب لا تملك شيئا، وإن كان هؤلاء مرتدين، لأن الذبح لغير الله والتبرك بغير الله شرك، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والله حرم علينا ما ذبح لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد لأنه كفر من هذا الباب ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، قال: وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ ونحوها. تعليق التمائم لا يجوز، ويكتبون في التمائم أسماء غير الله، وهذا يكون شرك، فإنهم يتحرون بها يوم السبت في ساعة كذا أو غيره من الأيام والساعات، ويذبحون ويبخرون عند نزول الكوكب الفلاني في منزلة كذا، يذبحون للكواكب يعبدونها من دون الله، وهم في البلاد الإسلامية كثير لا كثرهم الله، ويعتقد العامة فيهم الصلاح والتقوى، مع أنهم مشركون مرتدون مفسدون للعقول بدجلهم بهذه التمائم والحجب، ومتخذون آيات الله هزوا، ومتقربون بهذه المناسك لغير الله. فيا لله ما أشد غربة الإسلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا عين ماء ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، وأضيفت إليهم الذبائح لذلك. فالذبح للجن شرك وضلال، الذبح عبادة لله، لا يجوز الذبح لغير الله. وذكر إبراهيم المروزي رحمه الله أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. قوله: لعن الله من لعن والدي، يعني أباه وأمه، وإن عليا الجد والجد. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا سببت والدي إنسان لا بد أن يرد عليك، أنت تسببت في سب والديك، فلا تفعل ذلك، اتق الله. قوله: لعن الله من آوى محدثا، أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه، يعني قاتل هرب، والذي يمنع والذي يدافع عنه ملعون. وآوى بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه، آواه أي ضمه وحماه ودافع عنه بالباطل. قال أبو السعادات رحمه الله: أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وأما محدثا فقال أبو السعادات رحمه الله: يروى بكسر الدال محدثا وفتحها على الفاعل، على الفاعل والمفعول، ومعنى الكسر محدثا من نصر جانيا أي مجرما وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه. والذي يبتدع بدعة يضل الناس وهو أيضا ملعون. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله: ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها. قال أبو السعدات رحمه الله في النهاية في مادة تخم: ملعون من غير تخوم الأرض، أي معالمها وحدودها وحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما، يدخل في أرض الناس ويغتصب من أرض الناس. قال: ويروى تخوم بفتح التاء على الأرض، وجمعه تخم بضم التاء، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. اللهم صل وسلم، الذي يأخذ شبر أرض ظلما يوم القيامة من سبع أراضين يكون قلادة في عنقه، العياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز، اختاره ابن الجوزي رحمه الله وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام رحمهم الله.